نور المولى ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين. ونصلي ونسلم جميعا على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة، اللهم اجعله قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، ولا تحرمنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا مولانا ولي ذلك وأنت القادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وعدتكم في اللقاء الماضي بحلقة أخرى في هذا الموضوع المهم المتعلق بالأيام الأولى للعروس في بيت زوجها، وأنا أفترض أنها تعيش أو بأن زوجها هذا يعيش مع أبيه وأمه وأشقائه وشقيقاته في حياة اجتماعية كاملة. وسألتكم بالله لو تذكرون أن تحسنوا إليها وأن تحسنوا الحديث معها وأن تتلطفوا في لغتكم وحواركم معها، وألا تسمع منكم بإذن الله إلا ما يسرها، وبالذات في الأيام الأولى لحياتها معكم، حتى يتولد في نفسها الانطباع الطيب الذي يحدث التفاؤل بحياة سعيدة كريمة في هذا المنزل بإذن الله. اتفقنا على ذلك، وحذرنا كثيرا من اللغة التي يعني تثير في نفسها حزنا أو ضيقا وضجرا، وبدلا من ذلك هناك والحمد لله من لغة المودة والمحبة ما يجنبنا ذلك ويجنبها كذلك. فأضيف إلى ما سبق، لا تكثروا من اللغة الساخرة في الحديث إذا كانت تجلس بينكم، حتى لا تأخذ من هذا الكلام شيئا لها أو يعنيها، يعني كثرة النكت وكثرة الضحك وكثرة العبارات المعتمدة على السخرية والنكت التي لا داعي لها. الكثرة من هذا النمط من الكلام ومن التعبير يمكن أن تسبب لها شيئا من الضيق، أو أن تأخذ من هذا الكلام شيئا وتتوهم بأنها المعنية به. فلنكتفي باللغة الطيبة الواضحة السهلة البعيدة عن هذه المهاترات التي تقع في كثير من الجلسات ويمكن أن يتأثر بها بعض الحاضرين من الذين يشهدون تلك المجالس، وابنتنا واحدة من هؤلاء. طيب، لا أريد لها أبدا، اسمعوني يرحمكم الله، أن تشعر بأنها ملاحقة وبأنها متابعة. تاني، لا أريد لبنت الناس هذه التي دخلت بيتكم زوجة لأحد أبنائكم حديثا، لا أريد لها في هذه الأيام، الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى أو الشهور الأولى، لا أريد لها أبدا أن تشعر بأنها محل متابعة أو ملاحقة، أو أن أحدا من أهل الدار يتابعها. لا، لا داعي لذلك، سيغضبها ذلك ويحزنها ذلك، فلا تشعروها بذلك. إذا كلفتموها ببعض الأعباء وهي في هذه الأيام الأولى في بيتكم، إذا كلفتموها ببعض الأعباء وببعض الأعمال، فلا تكلفوها بما لا تطيق، يعني خففوا قدر الاستطاعة وفي حدود قدرتكم، وإذا كان لديكم أخريات، زوجات مثلا لبعض أبنائكم أو أخريات من بناتكم اللواتي لم يتزوجن بعد وتعيش إحداهن معكم، يعني فيرجى من هؤلاء البنات ومن هؤلاء الزوجات أن يقدموا العون والمساعدة لها، بحيث يشارك الجميع في هذا العمل باعتدال ومساواة، حتى لا نثقل على هذه الضيفة الجديدة، ما زالت تعيش أيامها الأولى في بيتكم، فترفقوا بها وأحسنوا إليها، وإذا كلفتموها فساعدوها، فساعدوها، واحرصوا أن تسمع منكم ما يسرها وما يطمئنها على مستقبلها في هذا المنزل. ختمت اللقاء الماضي وأنا أقول بأنه من أصعب المواقف التي تحدث بين أفراد الأسرة أن يتخذ أحد أبنائنا قرارا بالانفصال عن العيش في بيت أبيه، بل ربما طلب شقة أخرى بعيدا عن بيت أبيه. قد يظهر لديه من الأسباب ما يدفعه لذلك فيغادر هذه الدار مع زوجته أو مع بعض أبنائه وهو غير آسف على أهل هذا المنزل. أقول من أصعب ما يمكن أن يحدث في بيوتنا أن يضطر أحد أبنائنا للعيش بمفرده، يعني إذا طرأ الظروف العمل مثلا في مكان بعيد أو ما إلى ذلك، لا بأس، لا بأس نظرا للظروف الطارئة. لكن الذي يؤذينا ويعني يغضبنا كثيرا أن يخرج بسبب أسلوب المعاملة معه، فيخرج من الدار وهو غير آسف كما قلت على أهلها. لا نريد له أبدا أن يصل إلى ذلك، لأنه من أصعب القرارات والأحداث التي تقع في الأسرة عندنا، من أصعب القرارات والأحداث أن يتخذ ولدي قرارا بترك بيت أبيه ليقيم في بيت آخر أو ليسكن في شقة أخرى بعيدا عن أبويه وأشقائه وشقيقاته. فلا تكونوا يرحمكم الله بأسلوب المعاملة له سببا في ذلك، وسببا في خروج هذا العزيز الحبيب من أبنائنا. واجتهدوا يرحمكم الله في تهيئة المناخ والجو النفسي العام ليعيش ولدنا الحبيب هذا بين أهل بيته وبين أبويه عزيزا كريما سعيدا. وينبغي أن نشغل أنفسنا إذا ما ظهر شيء يهدد حياة أحد أبنائنا ليصل الأمر به إلى مغادرة الدار، لا، ده تعلن حالة طوارئ فورا، ونجتهد في إقناعه بالعدول عن هذا القرار، إلا إذا كما قلت طرأ الظروف معيشية أو ظروف عمل في مكان بعيد واستوجب ذلك، ودون أن يغضب من أحد وبشكل طبيعي، واستوجب ذلك أن يعيش قريبا من العمل الذي أسند إليه هناك في بلد هنا أو هناك، هذه مسألة أخرى. لكن المهم إذا غادر الدار يغادرها بكامل اختياره وهو غير مضطر وغير يعني على غير، وهو بكامل رضاه، بكامل رضاه، ولظروف العمل التي استوجبت ذلك أو لظروف السفر البعيد أو ما إلى ذلك، ماشي. لكن المهم نريد أن نستكمل حلقة اليوم، فننبه إلى نقطة في غاية الخطورة والأهمية، لكنها واقع، واقع لا يمكن أبدا أن ندفعه أو أن نتجاهله، لأنه كما قلت الواقع. يعني السؤال مثلا، هل يمكن أن تغار الحمات من زوجة ولدها؟ يحدث هذا، والغيرة أمر فطري، وقد تكون الغيرة أمرا محمودا، لكن في المقام الذي نتحدث فيه الآن الغيرة يمكن أن تكون كارثة مدمرة للأسرة أو لأحد أفراد الأسرة أو لابن من أبنائها. نعم، أحيانا تنفرد الأم بتربية ولدها لوفاة أبيه وهو في مقتبل العمر، فتتفرغ له وتقضي حياتها في خدمته وتربيته ولا تقصر وتبذل كل غال ونفيس في سبيل تربيته وتعليمه حتى يصل إلى أعلى الدرجات العلمية ويتزوج وينفرد بحياة خاصة وحينها قد تلعب الغيرة بصدرها. نعم، قد تلعب الغيرة، هي الغيرة وليست الغيرة كما يقول الناس، قد تلعب الغيرة دورا خطيرا في حياتها وتؤثر عليها تأثيرا سلبيا، فتقدم على تصرفات لا تليق بها ولا تليق بسنها ولا بمنزلتها كأم لهذا الرجل. ولهذا نقول لبنت الحلال: اتق الله فيها ولا تشعريها أن هذا الرجل أصبح لك وفقط. حذاري من هذه اللغة، من حقها عليك، تلك التي أفنت حياتها من أجل ولدها، من حقها عليك أن تحسن الكلام معها وأن تحسن اللغة معها وأن تشعريها بأن ولدها ما يزال ولدها وبأنه قريب منها، محب لها، حريص عليها، وبأن منزلتها لديه لم تتأثر ولم تتغير. أقنعيها بكل أسلوب ممكن حتى تضيقي على الشيطان، لأن الشيطان سيعمل بكل أساليبه الخبيثة ليفسد عليها حياتها وليشعرها بشريك شرس دخل ليشاركها في ولدها. سيحاول. فكوني يا بنت الناس، رحمني الله وإياك، يعني أرجو أن تكوني على دراية بهذا الموقف النفسي عند حماتك، وأكرر: التمسي لها عذرا. هو زوجك؟ نعم. أبو أبنائك؟ نعم. ولك عنده منزلة مميزة؟ نعم. كل ذلك مؤكد، ولكن مع كل هذا بكامل اللياقة واللباقة أحسني إليها حتى لا تشعر بفراغ عاطفي قد طرأ بسبب زواج ابنها منك. نعم نعم، كوني رحمني الله وإياك رفيقة بها، لطيفة معها، بل نافسي ولدها، اسمعي، نافسي ولدها في حبها. يعني ولدها محب لها، هذا مؤكد، ويعلم عظيم منزلتها لديه أيضا، هذا مؤكد. كوني معه في هذا الاتجاه ولا تخشي شيئا إطلاقا، لأن وجودها في حياتكما لا يمكن أبدا أن يهدد حياتك يا ابنتي إن شاء الله. غاية الأمر بأنها هزة عاطفية حدثت، وهو الذي كان طوال حياته قريبا منها، يبيت معها في ذات الغرفة وربما على ذات السرير، ثم طرأ هذا الجديد، وهذا الجديد هو أنت، هو أنت. وبعد أن كان يبيت معها كما قلت في غرفة واحدة، انتقل إلى شقة أخرى، وبدأت تتلفت كما كانت تتلفت، فتجده إلى جوارها. هي الآن افتقدته لأنه باختصار انتقل إلى بيت الزوجية وإلى شقة أخرى قد تكون قريبة منه، قد تكون قريبة منها، وقد تكون بعيدة عنها. أنا أتحدث الآن عن السيدة الفاضلة التي أوقفت حياتها على ولدها الوحيد الذي ظلت معه تؤدي واجبها على أعلى مستوى حتى تعلم وتزوج. أتحدث عن هذه السيدة بالذات لأنها تمثل كما قلت صورة فريدة لحياة اجتماعية متميزة متميزة، لها ما لها من الظروف. فأقول ولبنت الناس، أرجو أن تكوني على ذات المستوى وأن تلتمسي كما قلت لها عذرا، وأن تحسني إليها، وأن تجتهدي مع زوجك، أن تجتهدي مع زوجك في إقناعها وإشعارها بأن الأمور ما زالت كما كانت، وبأنها متميزة في حياتكم أو في حياتكما، وأن كل منكما يجتهد في حبها وإرضائها وحسن معاشرتها وحسن معاملتها. أقنعوها بذلك يا ابنتي، أقنعوها بذلك حتى لا تشعر بالفجوة الواسعة التي طرأت بزواجك من ولدها وبإقامتك معه في شقة أخرى بعيدا عن الغرفة التي كانت تعيش فيها مع هذا الحبيب الغالي. يعني بدلا من مشكلة يمكن أن تطرأ بسبب الغيرة السلبية الرهيبة، بدلا من ذلك نحن في غنى تماما عن ذلك، بل المطلوب منك أن تحمدي لها حسن تربيتها وتضحية، وأن تحمدي لها أيضا تضحيتها من أجل ولدها، وأن تحمدي لها المعروف العظيم الذي صنعته وقدمته مع وحيدها العزيز، مع وحيدها العزيز، احمدي لها ذلك واشكري لها ذلك وأكرميها. ونافسي زوجك في حسن معاملتها حتى لا تشعر كما قلت بالجديد الذي طرأ، لأن الذي طرأ ربما ما كانت تشغل نفسها به، أو ربما لم تفكر فيه من قبل، وفجأة انتقل الحبيب إلى مكان آخر ليعيش فيه بعيدا عن ست الحبايب. قدروا لها، قدروا لها مشاعرها والجديد الذي طرأ، وأحسنوا إليها وأكرموها. والأمر يحتاج منك يا بنت الناس إلى مهارة، إلى حسن لياقة، وإلى لباقة، وإلى حسن معاملة، وإلى رد الجميل. نعم، إلى رد الجميل، لأنك مطالبة أن تقدمي لها الشكر على عظيم صنيعها مع ولدها الذي أفنت حياتها من أجله حتى قدمته لك على طبق من ذهب. يبقى المقابل شكرا يا أماه، شكرا يا أماه، سنظل في خدمتك وطاعتك وحسن معاملتك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولن تجدي منا أيتها الأم الحبيبة، لن تجدي منا إن شاء الله إلا ما يسرك ويسعدك ويطمئنك على الحبيب الغالي. بالله عليك، لأن هذه المشكلة وأنا أتحدث إليك الآن والله أعيش أو أعرف قضية تماثل، يعني تكاد تكون هي، نعم تكاد تكون هي، يعاني أطرافها معاناة مرة ويتخبطون ولا يحسنون أداء دورهم في هذه المشكلة وفي تلك القضية، لا يحسنون، ولذلك هي مشكلة بكل ما تعنيه الكلمة، فيها ما فيها من المتاعب. وأنا لا أريد لك، لا أريد لك أن تعيشي تلك التجربة الرهيبة، وأريد لك أن تعيشي معها عيشا كريما. آخر ما أريد أن أتحدث فيه في هذه القضية، أحيانا يكون في هذا المنزل إحدى البنات التي لم تتزوج بعد، يتيح لها أهل المنزل مساحة من الحرية والدلال، قد لا تحسن الاستفادة من هذه المساحة، قد تسيء استخدام هذه المساحة، وقد تشكل عبئا على زوجة أخيها، وقد لا تحسن مخاطبة زوجة أخيها. نعم، أبوها وأمها أعطياها من الحرية والتدليل ما جعلها تتكلم بلغة الدلال فأحيانا كما قلت لا تحسن معاملة زوجة أخيها. انتبهوا يرحمكم الله، علموها، علموها كيف تخاطب زوجة أخيها، علموها الأصول، علموها الأصول، واحرصوا على أسلوب من التعامل الراقي بين ابنتكم وبنت الناس. كثيرا ما تسبب ذلك في مواقف متعددة شكلت صعوبة في البيوت وأحدثت مشاكل في البيوت، والأمر سهل ميسور. تحدثوا إلى ابنتكم بما ينبغي أن تكون عليه في علاقتها الأخوية الطيبة بزوجة أخيها، وقولوا لها من أجل أخيك، وحتى يظل بيننا كما هو، وحتى لا نحرم منه، وحتى لا نوجد سببا يدفعه لمغادرة الدار إلى مكان آخر. قولوا هذا، نعم، وحتى يسعد أخوك مع أهل بيته، وحتى نعيش جميعا متلاحمين متآلفين منسجمين. أحسني يا ابنتنا الكريمة إلى أخيك وإلى زوجته، واتخذيها أختا لك، وتلطفي معها، وتحملي إذا صدرت عبارة لا تروق لك منها. كل البيوت يحدث فيها هذا، أنبه على هذا الأمر لأنه مهم، وكثيرا ما أتلقى أو أسمع شكاوى في هذا الخصوص. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم، وألا يحرمكم أبدا من أبنائكم وبناتكم، وأن تعيشوا معهم آمنين مطمئنين موفقين سعداء إن شاء الله. اللهم آمين. والأمر يحتاج منا إلى صبر، إلى صبر، وإلى اللغة الودية الطيبة. شكر الله لكم جميل المشاهدة وحسن الإنصات، وأسأل الله العظيم مرة أخرى لي ولكم ولأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الإكرام.